بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن القول بالاشتراك المعنوي للوجود من البديهيات بتعبير بعضهم، وبتعبير بعض آخر أنه شبيه بالأوليات، وبتعبير ثالث أنه قريب من الأوليات. ولا بأس بالالتفات إلى هذا المطلب في المقام، فإنه إذا راجعنا كلام الفاخر الرازي فإنه عبر عن المطلب بأنه شبيه بالأوليات، وصدر المتألهين قريب لعبارته، قال قريب من الأوليات، ولم يحدد ما هو العنوان الذي مندرج تحت يندرج تحته الاشتراك المعنوي للوجود. غايته أنه ليس من الأوليات، ولكنه أي عنوان يندرج تحته لم يذكر ذلك. وهنا لا بأس بالإشارة إلى مطلب يتعلق بهذه الاصطلاحات، فهنا دعويان في كلماتهم. الدعوة الأولى نفية، عقد سلبي أنه ليس من الأوليات، والدعوة الثانية أنه شبيه أو قريب من الأوليات. أما الدعوة الأولى فما هو الوجه في أن الاشتراك المعنوي للوجود ليس من الأوليات؟ إذا راجعنا كلماتهم في بحث أقسام البديهيات فإنهم ذكروا أن الأولي ما يكون الإذعان والتصديق بالنسبة يكفي فيه تصور أطراف القضية دون أن يحتاج إلى أي شيء آخر، فلا يحتاج إلى شيء وراء أطراف القضية. ويقال في المقام بأنه مجرد تصور معنى الاشتراك المعنوي وتصور مفهوم الوجود لا يوجب الإذعان بالنسبة ما لم نلتفت إلى أمور أخرى حتى نصدق بالنسبة. وإن كان قد يظهر من بعض الكلمات أنه أولي، لكن في كلمات هؤلاء ما قالوا أولي، قد يظهر من بعض الكلمات أنه أولي، فحاله كحالي أن الاجتماع النقيضين محال وغيرها، وأن الكل أعظم من الجزء، فإنها قضايا لا تحتاج إلى شيء آخر، يكفي الالتفات إلى طرفيها. ولكن هؤلاء المحققون يقولون لا بد من الالتفات إلى شيء وراء الموضوع والمحمول، كأن نلتفت إلى أنه مثلا لو فرضنا أن هذا الوجود له معنى آخر لكان خلاف وجدان خلاف الحس الباطن أو يلزم منه فائدة الأليات البسيطة على معنى السؤال هل زيد موجود ولا معنى السؤال هل الغداء ليس بموجود يعني هل الغداء ليس بغداء هذا معاني نلتفتنا إلى هذه النبهات والتفتنا إلى شيء غير تصور أطراف قضية سنؤمن فيها إذن هي ليس من الأوليات فلهذا تذكر هناك بها تذكر أمور تحتاج حينئذ نضمها لإذعان بالقضية يعني قريب من الأوليات هذا هو تعبع مدل التنام إذا قال قريب من الأوليات يعني أنه ليس من الأوليات نعم شبيه بالأوليات نعم هذا تعبير مدل التنام تصل لا ما تصل يعني هذا مدل التنام ليس هو من الأولية نعم شبيه شبيه بالأولية نعم هذا التعبير مدلول التزامي لا تصريح لا ماكو تصريح يعني هذا مدلول التزام فهذه الدعوة السلبية وقلنا أنه حاول بعضهم أن يفسر أنه ليس بأولي لأن العقل لا يقول يلزم من فرض عدمه المحال وكل ما لا يلزم من فرض عدمه المحال فهذا ليس بأولي فلا مانع أن نفترض الاشتراك اللفظي هذا أمس أشكلنا عليه قلنا لم نجد في كلماتهم أن الأولي متقوم بأن فرض عدمه محال عند العقل وثانيا لو سلمنا ثبوت هذا فإن هنا أيضا قد يقال يفرض من عدمه المحال لأنه يلزم اجتماع النقيضين كما ذكرنا أنه في البداية نبه على ذلك بالتقابل بين الوجود والعدم وما سيأتينا في هذا الكتاب أنه يلزم على القول بالاشتراك اللفظي سلب الشيء عن نفسه وهو محال إذن لا الكبرى ثابتة للأولي ولا الصغرى ثابتة هذا ما يتعلق بالعقد السلبي أما ما يتعلق بالعقد الإيجابي وهو أنه شبيه أو قريب بالأوليات هذه العبارة لها ثلاث محتملات وسبب هذه الاحتمالات أنه لم يصرح في أي عنوان من العناوين يندرج أن الاشتراك المعنوي أن مفهوم الوجود مشترك معنوي المحتمل الأول ما ذكره الشارح الفياضي وبعضهم أنه من الوجدانيات هذا يقصد أنه من الوجدانيات فهنا نسأل ما هو الفرق بين الوجدانيات والأوليات من جهة ولماذا صارت الوجدانيات أشبه أو أقرب إلى الأوليات ليش عبرنا أشبه وأقرب لماذا لم يقل مثلا الفطريات أشبه إلى الأوليات لماذا التجريبيات أشبه بالأوليات فلماذا حملتم الشبه عن كلامهم على الوجدانيات أما الفرق بين الوجدانيات والأوليات هو أن الأولي إذعان النفس بالنسبة لا يحتاج إلى أي شيء آخر وراء تصور أطراف القضية وأما الوجدانيات فيحتاج إلى الحس الباطن وما لم يوجد الحس الباطن فإنه لا تذعن النفس بها فما لم توجد القوى الباطنية المسمى بالوجدان في قبال القوى الحسية التي هي في المحسوسات، من فقد الحس الباطن لا يذعن بالوجدانيات، نظير من فقد الحس الظاهر لا يذعن بالمحسوسات. فكما أن المحسوسات لا يكفي تصور أطراف القضية في الإذعان بثبوت النسبة لأنها تحتاج إلى الحس الظاهر، ولهذا من فقد حسا فقد علما. كذلك أيضا في الوجدانيات تحتاج إلى الحس الباطن الذي بحثوا هناك وذكروا لها قوى باطنية. الحس الباطن قسموا إلى قوى في محله أيضا واضح. ومن فقد حسا باطنيا فقد علما. فإذا هذا القضية ليست كالأوليات لأنها تحتاج إلى شيء وراء تصور أطراف القضية وهي الحس الباطن. هذا الجواب عن الشق الأول. وأما أنها أشبه إلى الأوليات وأقرب إلى الأوليات فبلحاظ أنها لا تحتاج إلى قياس البتة ولو قياس مركوز عند النفس، وهذا هو الفرق بين الوجدانيات والفطريات. الفطريات تحتاج إلى قياس، غايته القياس حاضر في النفس مع القضية مركوز في النفس، فهو لا يشبه الأولي من جهة أن الأولي لا يحتاج إلى قياس وهذا يحتاج إلى قياس، وإن كان القياس مركوزا عند النفس وحاضرا عند العقل. وأما الوجدانيات لا تحتاج إلى القياس. التفت هذا المصدر، الوجدانيات واضحة عند العقل لمن وجد الحس الباطن، فهي تحتاج إلى فقط شنو شيخنا؟ حس الباطن. فمتى ما وجد عنده الحس الباطن علم بالقضية وأذعن بها ولا تحتاج إلى قياس ولو مركوز في النفس. ومن هنا قيل أن الوجدانيات أقرب للأوليات من الفطريات لأن الفطريات تحتاج إلى قياس وهذه لا تحتاج إلى قياس، تحتاج إلى الحس الباطن والحس الباطن موجود عادة ما تحتاج إلى أي قياس. فإذا ولأجل هذا حملت عبارة الفخر الرازي وعبارة صدر المتألهين حملها بعض هؤلاء على الوجدانيات، فهذا هو مرادهم أنها شبيهة بالأوليات وأنها أقرب إلى الأوليات. هذا الاتجاه شنو؟ الأول في تفسير عبارة الفخر وصدر المتألهين. الوجه الثاني أنها لا من الفطريات، قضية فطرية، الاشتراك بل ثبوت الاشتراك المعنوي للوجود من القضايا الفطرية وليس من القضايا الوجدانية، وذلك بالالتفات إلى مطلبين. أنا أعمق الكلمات مالت يعني كلمات هذا يعني مو محرر البحث بشكل واضح. نعم ذكره بعض أساتذتنا وحمله على عبارة بعض الأعلام يعني، فقالوا فطريات. كيف فطريات؟ في الالتفات إلى مطلبين. المطلب الأول مطلب كبروي، هل الوجدانيات اصلا من اقسام البديهيات او ليس من اقسام البديهيات؟ هل الوجدانيات من اقسام البديهيات او ليس من اقسام البديهيات؟ وسبب هذا السؤال أنه البديهيات التي تذكر في المنطق إنما هي أقسام للقضايا التي تعلم بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري، وما يكون من قبيل الوجدانيات مرتسم بالنفس وحاضر بالعلم الحضوري. مرجع الوجدانيات إلى العلم الحضوري وهو حضور المعلوم عند العالم، كما أن المحسوسات، هذا بحث أيضا على تفسير ما في العلم الحضوري، على أنهم بحث أن المحسوسات الحصول حضوري، سيأتينا في بحث العلم والعالم والمعلوم. فإذا فسرنا المحسوسات بحضور المعلوم الجزئي عند الحس فهو يعلم به حضورا. أنا الآن أعلم بالحرارة لأن الحرارة حاضرة عندي، فسيكون هذا علما حضوريا وليس علما حصولي. ولهذا بعضهم أيضا قال المحسوسات من العلم الحضوري يصنع الحصولي. ونحن نبحث في البديهيات الست التي تشكل في القضايا ما يكون معلوما بالعلم الحصولي لنستنتج مجهولا يعلم بالعلم الحصولي، ما تكلم عن العلم الحضوري يا خو. فكما أنه قيل في المحسوسات أنها علم حضوري، يقال في الوجدانيات تلك الأمور التي ترتسم في القوى الباطنية. راجعوا بحث الوجدانيات في المنطق، القوى الباطنية ترتسم في القوى الباطنية، ترتسم في النفس، فإن النفس لها شؤون. وما يرتسم في القوى الباطنية تعلم به النفس علما حضوريا، فهذه القضايا الوجدانية تعلمها النفس أصلا علما حضوريا، فليس هذا أصلا من بحث من قسم شنو؟ العلم الحصول الحصولي. ومن الواضح حينئذ أنه لا يكون بل الوجدانيات داخل في البديهيات الست، يعني بديت صار خمس مو ست بعد لأن طلعنا الوجدانيات، وليس أيضا هي داخل في العلم الحصولي. أفضل منه العلم الحضوري بعد، العلم الحضوري أشرف من العلم الحصولي. ومن الواضح أن هذه القضية الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود لا معنى لدعوى العلم الحضوري به، لأن مفهوم الوجود مفهوم اعتباري. يا إن شاء الله مفهوم الوجود مفهوم فلسفي، والمفهوم الفلسفي مفهوم اعتباري، فلا معنى للأمور الاعتبارية الاختراعية في الذهن أن يعلم بها بالعلم الحضوري. فالموضوع مفهوم الوجود والمحمول الاشتراك المال، هذا كله العلاقة له بعالم المفاهيم، الذهن عالم المفاهيم له علاقة بعالم الحصول لا علاقة له بالوجه الوجدان. أحكام مفهوم الوجود هذا مفهوم اعتباري كما بينا سابقا من المفاهيم الفلسفية التي يعتبرها الذهن عنوانا إلى الواقعية. فحينئذ لا يكون هذا من الوجدانيات، هذه المطلب الأول بالالتفات إلى المطلب. المطلب الثاني، راجعوا هذه الأبحاث، دققوا فيها، تأملوا. صارت بعد مناقشات مع الأساتذة وكذا وأخذ ورد. إحنا نتخص لكم المناقشات والإثارات حتى لأجل الفائدة يعني. خب المطلب الثاني أنه سلمنا أن الوجدانيات من أقسام البديهيات ومن قبيل العلم الحصولي بتقريب أنه ليس الملحوظ في الوجدانيات ما ارتسم عند النفس، وليس الملحوظ في المحسوسات ما ارتسم عند الحس، بل القضية التي تنتزع في طول الارتسام، القضية التي تنتزع كلية، قضية كلية تنتزع في طول الارتسام، نبحث عن هذه القضية المنتزعة، لا نبحث عن نفس القضية التي وجدتها النفس وارتسمت عند النفس وحضرت عند النفس، إنما نتكلم في بحث المحسوسات، القضايا الكلية المحسوسة والقضايا الكلية الوجدانية، ما ينتزعه الذهن من ملاحظة الحس الظاهر والحس الباطن. فهذا شنو من شون شنو؟ الذهن ينتزع من مرحلة ارتسام هذه الأمور في النفس، نعم، في شنو؟ فيرتسم بل فينتزع منها قضايا كلية، وليس شأن العلم الحضور القضايا الكلية، إنما شأن العلم الحضور المعلوم عند العالم المتشخص. وهذا كله مرتبط بحث شيخنا للأسف لأننا نبحثه، بحث علم النفس الفلسفي، النفس وشؤون النفس وأحوال النفس، هذا كله مرتبط بحث علم النفس، وأن النفس مجمع لكل القوى، وأنه يعني نقول نفس، نقول ذهن، نقول قوة، تحقيقات هذه الاصطلاحات وكذا، وأنه هل هي واحدة أو مراتب أو كذا، هذه بحث علم النفس الفلسفي. للأسف السيد هنا ما بحث علم النفس الفلسفي ولا بحث المعاد، خلافا لما كان مذكور في كتب من قبله من الفلاسفة، فإنهم يبحثون عن علم النفس الفلسفي ويبحثون عن المعاد. فنحن نتكلم عن القضية المنتزعة، قلنا خش كلام جيد، سلمنا أن الوجدانيات يا شيخنا وأن المحسوسات من أقسام البديهيات وهي من العلم الحصولي، ولكن نناقشكم في الصغرى، الاشتراك المفهوم الوجود مشترك معنوي، هذا يحتاج إلى قياس، وإن كان قياسه مرتكز عند الذهن وقياسه حاضر عند النفس، ولا علاقة له بمسألة الوجدان ومسألة الحس الباطن. هذه القضية قضية تتعلق بالقوى العاقلة لا بالقوى الباطنية التي تبحث في الوجدانيات. راجعوا بحث الوجدان، شوفوا القوى التي تبحث هناك، ما لا علاقة أن مفهوم الوجود مشترك، مفهوم الوجود عنوان اعتباري ونريد أن نبحث عن أحوال العنوان الاعتباري، فما هو علاقة بحث الحس الباطن؟ نحن نبحث عن أحوال، مفهوم فلسفي، مفهوم اعتباري، فإذعان النفس بهذه القضية إلى ما قلنا أوليات، تحتاج إلى قياس وتحتاج إلى دليل، غايته أن قياسها حاضر عند النفس، وهي مثلا ما يذكر من صحة القسمة، صلوحه للقسمة، من قبيل ما يذكر أن اجتماع أنه مقابل للعدم والمقابل للواحد واحد، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين، أو يقال أنه يصح لنا السؤال بالهليات البسيطة، يصح لنا أن نسأل أن زيد غير موجود أو لا، هذه قياساتها معها، فتكون من قبيل الفطريات. هذا المحتمل الثاني. المحتمل الثالث لم يثبت عندنا في المنطق أن هذه البديهيات بالحصر العقلي، فقد يوجد عندنا بعض القضايا لا تنطبق عليها أحد الضوابط فما تدخل تحت الست، وإن ندخلها ما ندري. فهذه القسمة ليست قسمة حاصرة، وهذا ما حمله بعضهم على عبارات الفخر وصدر المتألهين، إذ لو كانت من الوجدانيات أو الفطريات اختصر، قال من الفطريات اختصر على البحث، قال مسألة فطرية مسألة وجدان، كما هم صرحوا في بعض القضايا أنها فطرية أو، فلماذا يعدلون عن التعبير من الفطريات والوجدانيات إلى أنها أشبه بالأوليات أو أقرب إلى الأوليات؟ لأنهم لم يروا في هذه القضايا ضابطة من أحد الضوابط التي ذكروها في الأقسام الستة. فمثلا رأوا أن هذه القضايا ليست أوليات، لأن الأوليات يكفي التصور طرفي القضية والنسبة للإذعان بها، حتى لا تحتاج إلى منبه، ما تحتاج إلى إلفاته إلى منبه منبهة. التفت لك ألامي
تحتاج إلى منبه
أحيانا، هذا محل بحث عندهم، هل يكفي تصور القضايا أو لا، والآن سنتضح له أكثر. وتارة تكون بعض القضايا تحتاج إلى قياس وبرهان ودليل، وإن كان القياس والدليل حاضر عند الذهن، ولكن قياس لهم قياس قياس مو مصادرات. وتارة النفس للإذعان بالقضية تحتاج إلى منبه، المنبه أصلا مو قياس، لأنه لو كان قياس خطأ مصادرة، ولو كان بشكل قياس، لكن كونه قياسا مبني على مصادرات، فهذا يسمى منبه لأمر ارتكازي. مثلا بحثنا أن الوجود مفهوم الوجود مشترك معنوي، يقال أنه يدل عليه بصلوحه للقسمة، صحيح؟ صلوحه للقسمة توقف على الاشتراك المعنوي في رتبة سابقة، وإلا الذي لا يعتقد بالاشتراك المعنوي لا يقول أن الوجود بما له من مفهوم واحد فارد ينقسم إلى الواجب والممكن، يقول هذا تقسيم لما يطلق عليه لفظ الوجود لا إلى ما هو مفهوم الوجود، ويصير مصادرات. هذه سونا مو قياس، هذا منبه لأنه مصادرة. فما يذكر في صور القياس هذه صورة قياس وليس بقياس، والفطري يحتاج إلى قياس مرتكز، مو صورة قياس مصادرات. الاثنين نصف الأربعة فيها قياس، قياس قياس صحيح مو مصادرة. ولهذا هذه هم اشتباهات، فرق بين المنبهات وبين القياسات التي في المتواترات والتجريبيات والفطريات. تفتر المطلب، لأن التجريبيات أرجعوا إلى قياس أيضا في المنطق الأرسطي. ولهذا الأولي لا يحتاج إلى قياس ولا منبهات، يكفي تصور أطراف القضايا كما يظهر من بعضهم، لأن بعضهم لا يحتاج إلى منبهات، يكفي تصور أطراف القضية للإذعان به، وبعضهم لا يحتاج إلى القضية، تحتاج إلى شنو طبيعتها، إلى منبهات. فهذا له أوليات وله فطريات ولا علاقة له بالحس الباطن، فنقول أشبه بالأوليات لأنه شباهته أنه لا يحتاج إلى أي قياس، لكن يحتاج إلى منبهات، والمنبه غير القياس. ما أدري كلامي واضح أو لا.
نعم نعم.
ولهذا عبر صدر المتألهين والفخر الرازي لي في كلامهم أنه أشبه بالأوليات أقرب. ليش ما تجيبون عنوان؟ لماذا لم تعنونوا أنه وجدانيات أو فطريات؟ فإذا ينبغي الالتفات إلى هذه الاصطلاحات. والمصنف في الكتاب نبيهم، بس في الكتاب نبيهم، نبيه لم يذكر أنه هل هو فطري، ما دخلت هالمعنى، ولا هو وجداني. قال في عبارته وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن، هذه العبارة مطاطية، وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن. شنو تقصد ظاهر بالرجوع إلى الذهن؟ لا تقصد أنه أوليات، لأنك قلت وقد أجاد صدر المتألهين بأن المفهوم الوجود قريب من الأوليات. ما قال أولي، فإذا أنت ما تقصد قريب من الذهن أنه أوليات، فماذا تقصد قريب إلى الذهن؟ الشارح فسره بأنه قريب إلى الذهن بمعنى الوجدانيات، وهذا مو معلوم. الوجدانيات مرجعها إلى النظر إلى الحس الباطن، وهو قريب بالالتفات إلى الحس الباطن. هذا من شؤون الحس الباطن، مو من شؤون النفس العاقلة، أي مو شؤون الذهن. فالوجدانيات عندما يعبر يقول هذا أقرب الرجوع إلى الوجدان، ما يقول رجع إلى الذهن، تلفت عبارتي، الذهن غير الوجدان. فالتعبير بالوجدانيات يناسب بأن هذا مطلب ظاهر بالرجوع إلى الوجدان، بالرجوع إلى الذهن، مع أن المصنف ما قال بالرجوع إلى الذهن إلى الوجدان، قال بالرجوع إلى الذهن. فهذا التعبير أقرب من أنه ليس يدعي أن هذا من الوجدانيات، فإما أنه يدعي أنه من الفطريات، أو يدعي أنه أشبه بالمعنى الذي ذكرنا أنه معنى الثالث. هذا ما كنا نريد التعليق عليه في المطلب، دقق في هذا المطلب يا شيخنا، وإن كان بالنتيجة هو من البديهيات معنى. أما أنه بديهي لأنه أولي، لأنه فطري، لأنه وجداني، لا لأنه أولي ولا بديهي ولا فطري ولا وجداني. فإذا هناك محتملات أن الوجود مشترك، أولي لو مؤولي، بديهي فطري وجداني، ليس أحد ثلاثة. بل ذهب، أقول أفضل، بل ذهب بعضهم، أجيب الاحتمال الرابع، لا ذكرتني، قلت لي أفضل تذكر، بل فهم بعضهم من بعض عبائر التجريد أنه يدعي أن المسألة نظرية، حيث قال واستدل له، والتعبير باستدل دليل، والدليل إنما يذكر في موارد النظري. فحمل عبارة نصير الدين الطوسي أو العلامة بلي في حاش في كتابه في شرحه، مو نصير الدين الطوسي العلامة لأن علامة الشرح، حمل عبارات العلامة في التجريد على أنه هذا التعبير من، إذا أخذنا بالدقة يعني الدقة يقصدها هو العلامة إن شاء الله، ويقصد العلامة الدقيق، أنه واستدل له عبار، والتعبير بالدليل في كلماتهم إنما في الأمور النظرية. وإذا ثبت هذا وإن كان في الاستظهار نحو تأملين، يعني قد يتسامح بالتعبير بالاستدلال، لكن فتأتينا مسلك آخر أن المسألة مسألة نظرية، كيف يدعى أنها مسألة بديهية وقد وقع فيها النزاع بين المتكلمين والفلاسفة، وذهب بعضهم إلى دعوى الاشتراك اللفظي وكذا؟ فليست المسألة مسألة بديهية، مسألة نظرية تحتاج إلى أدلة. واضح إن شاء الله. فيتبين من جميع ما ذكرنا أن في مسألة أن مفهوم الوجود مشترك معنوي عدة محتملات، ما نقول أقوال لأنه قد لا يعلم وجود قال، عدة وجوه ومحتملات. الوجه الأول أنها أولية، الوجه الثاني أنها وجدانية، الوجه الثالث أنها شنو فطرية، الوجه الرابع أنها نظرية. نعم بعد الرابع. والوجه الخامس أنها ليست أحد الأمور، هي قسم آخر. لا نسمي اسم أشبه بالأوليات. في ذهني موجود قائل، ولهذا صدر المتألهين، أنا في أنا قارئ المطلب من فترة لا ما أتذكر أحد، ولهذا صدر المتألهين والفخ ردا على ذا قالوا أشبه بالأوليات وليس من الأوليات.
تعليق على
الأقوال. نعم.
تعليق على الأقوال.
نعم.
فيهم
وجوه بل أقوال. وجوه بل أقوال. هو المهم الآن من هو، مو مهم التنقيح من هو صاحب القول، هذا بحث فقه يعني، ولهذا ما ركز ساعات كثيرا على من هو القائل. بالنتيجة هذه وجوه صناعية، البحث الفلسفي بحث تحليلي برهاني، يوجد قائل حتى لو خرقنا الإجماع المركب. في النتيجة هذا مو أبحاث يعني أبحاث تعبدية، ما في كثيرا منهم شيخنا ما حررت المطالب. الآن لو تترجع كان حللوا لنا الوجدان ما خاصة، هذا كله كثير من المطالب تحتاج إلى تأمل. هذه مثل الأصول، الأصول كثيرا من المطالب ليست متسطرة في الكتب، وإنما تحتاج إلى تأملات وتحليلات لمعروف مقصودهم ولو بالجمع بين كلماتهم. ومن هنا تأتي الإشكالات وتأتي النقوضات، تأتي من الأمور التي غير ظاهرة في الكتب غير مسطرة. طبيعة العلوم هكذا، والفلسفة أكثر، لأن مشكلة الفلسفة أكثر من الأصول كما يعبر أساتذتنا، أن الذي يخلف الفلسفة ودرس الفلسفة كثيرا منهم درسوها مع تقديس أصحابها وحبهم لأصحابها، فقللوا دائرة الاعتراضات والإشكالات. ولهذا ترى أنت الآن بعد الحكمة المتعالية الذي يدرس الحكمة عادة أكثرهم يدرس ويتولى عادة يحب هؤلاء، يعني عنده نوع من القداسة النفسية لهم، فلهذا ترى عجلة الإشكالات والأخذ والرد ليست عجلة كثيرة وليس فيها تحليلات كثيرة. كثير منهم ينقل عين ما نقله من قبله، حتى تحليلات ما تحصل جديدة ولا تأملات، قليلا من يتأمل، لأن طبيعة تلقي العلم إما واحد ما يحبها فما يتعلم، أو اللي يتعلمها جداً مشغف بها. طبيعة الفلسفة هكذا والعرفان هكذا، إما شخص لا يحبها فلا يتعلمها، وإذا يشكل يشكل من خارج، والإشكال من الخارج يكون ضعيف لأنه مدارس العلم، وإما أنه تبلغ فيها فحبها وعشقها. والإنسان على في دين من يحب ومن يعشق، فكان هدفه هدف غنى الحفاظ عليها لأنها جماعات كبيرة، مو بعد يجي يشكل عليها وهم هي إشكالات عليها، فهدف الدفاع وترميمها حتى شيء يمكن مو مقتنع به بشكل كبير يحاول أن يوجه. الأصول لا، علم الأصول، علم الأصول علم مبني على ضرب، كل ضرب كل واحد ضرب الثاني، فهذا كل واحد النائين يضرب العراقي والعراقي يضرب الأصفهاني والأصفهاني يضرب، فكل واحد جاي غرضه مو تقوية كلام أستاذه، يمكن أول واحد يشكل أستاذه. طبيعة يعني الذهن الأصولي طبيعة شنو؟ ناقدة تحليلية، فهو داخل هذا العلم ما عنده الأشياء والقداسات يعني عادة، لأن بعض ما علم. ولهذا تشوف علم الأصول شنو؟ شبع يعني نظريات وتحليلات
لي وتعميقات وإشكالات إن قلت قلت. هذه الظاهرة ما تراها كثير في الفلسفة، يعني لو تقارن بين ما كتبه صدر المتألهين البهجقي إلى زماننا الآن، كم مقدار التطور؟ كم مقدار؟ جدا بسيط، بل أن كثير من القضايا ما زالت مها ولم تحلل. الآن هالأسئلة نسألها في الجلسات هنا في الجلسات معكم، كثيرا منها لو تلاحظ الكلمات كلها ما تحصل لها جواب واضح، إنما لو حصل جواب أجوبة ممتزعة، لأن الذهن التحليلي عادة كان قليلا. ما هي حقيقة الوجدانيات؟ ما حقيقة الحس الباطن؟ هل هذا علم حضوري للحصولي؟ هذا قليل من دخل في مثل هذه الأمور. يكفيك أن مفهوم الوجود كيف تلقته النفس، يقولون تلامذة الطباطبائي لم يتعرض له الفلاسفة إلا أستاذنا، مع أنها مسألة خطيرة مهمة، كيف الذهن تلقى مفهوم الوجود مع أن الواقع لا تحضر عند النفس؟ فطبيعة المسائل الفلسفية. ولهذا كلما اللي ينفع الفلسفة الدخول فيها، تحليل المطالب، التأمل، جمع المطالب، التدقيق، الإشكالات، هذه تخلي العجلة شنو؟ تقوى. ليش قبل لو تلاحظ الفلسفة قبل فخر الرازي وبعد فخر الرازي فيها نوع من التطور؟ ليش؟ لأن الفخر الرازي ذهنه ذهن عقلية جدلية كله ينقض، عقلية عقل نقد، فهو جاء ضرب ابن سينا وضرب ضربهم كامل، عقلية جدلية واضح ويناقش. فجاء بعدهم حاولوا أن يدافعون عن ابن سينا، جاء الخاجة وغيره يحفوا يدافعون عن ابن سينا، جاء صدر المتألهين كل ناظر ابن سينا، يعني كل ناظر إلى الفخ يبغى يفهم كلمات الفخ، فتطورت تعمقت المطالب أكثر، جاءوا شوية يلتفتون، ها ترى في إشكالات خلينا نفكر أكثر. أما إذا كلنا نجد ما حيشكل على الآخر، مسألة ماشية، كل شيء زين الحمد لله ماشية الأمور، وهكذا وهكذا، واضح شيخنا. ولهذا تحتاج أنه التأمل، التفكير، التحليل، تقليب المطالب، وبتعبير بعض أساتذة الفلسفة تحتاج العقلية أصولية، خاصة معقصية يعني طريقة تحليل ونقد، هذا قصده، يعني الفلسفة تحتاج لعقلية أصوليين. ولهذا نفس الأصولي إذا تعرض إلى مطلب فلسفي، شوف كيف يتعرض المطلب الفلسفي، يتعرض إلى بالتحليل والتأمل وإثارات. أثار الأصوليون كثير من الأسئلة في الأبحاث الأصولية في مباحث فلسفية لم تثر في الفلسفة. ليش؟ لأنه طبيعة الذهن ذاك كثيرا ما أقول كله كثيرا ما ينقل كلام أستاذ يمشي عليه، وكأن كلام أستاذه مثلا ولو ارتكازا أن هذا كلام مقال ابن سينا قال خلاص، ما هو دليلك؟ أكو ابن سينا يقول، ده صار نزاع أكو ابن سينا ذكر في الشفاء، خلاص اللهم صل على محمد وعلى محمد انت ألبح في الأصول ابن سينا قال ما عليه، وبعدين احنا نناقش ابن سينا فلن. ما هو مقصود ابن سينا؟ فيجب احتمالات في كلام ابن سينا، هذه عقلية شنو؟ أصولية. فنحتاج في الفلسفة يا شيخ صادقي إلى عقلية أصولية. مثلا بحث العرض الذاتي، بحث العرض الذاتي لما دخل في البحث الفلاسفة بحث الأصول أثيرت مشاكل، أثيرت إشكاليات، أثيرت نظريات، خصوصا إذا أثارها شخص بعقلية أصولية وهم هو دارس في الفلسفة كالمحقق الإصفهاني. كم من مطلب فلسفي حققه الإصفهاني في نهاية الدراية؟ واضح، ولم يحقق في كلمات الفلاسفة. ولهذا تلاحظ كلمات صدر المتأل، كلمات اللي هو المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية كثيرا ما يتعرض إلى كلمات الدواني وكلمات بهمنيار وكلمات صدر، ويأخذ ويناقش ويشرح ويفصل في البحث الأصولي. على كل حال، لكن نحتاج إلى عقلية أصولية درست الفلسفة، مو من دارس الفلسفة. إذا مو دارس فلسفة أو لا يعرف كلمات الفلاسفة قد ينقض أشياء ليست في محلها لعدم وضوح أطراف القضية موضوعا أو محمولا. طبيعي أي واحد يدخل علم لا بد أن ينقض، ولا يصح للفيلسوف أن يناقش الأصولي إذا هو مو متخصص في وين؟ في الأصول. ولا يصح للأصول أن يناقش الفيلسوف فيما هو مسائل إذا كان هذا مو تخصص في الفلسفة ولا يعرف ما يتوقف عليه البحث في المسألة.
فالعلوم شيخنا شنو متدرخ إلى. فإذا واحد يريد يصير محقق محقق يعني. ولهذا كيف يكون المفسر مفسرا إذا هو ليس متخصصا في اللغة ولا متخصص في العقيدة ولا متخصص في بلي البحث الأصولي في عالم الألفاظ؟ كيف يصير مفسر بالمعنى الأخاص؟ ولهذا ما توجد ما ترى مفسرين بالمعنى الأخاص إلا على عدد الأصابع، إن وجدوا مثلا أصابع قليلة جدا مفسر بالمعنى الأخاص، مو ينقل كلمات المفسرين ويجمع الكلمات ويمكن أيضا يشرعها خطأ. واضح. ولهذا نحن نحتاج إلى مفسرين بالمعنى الأخاص، نحتاج إلى مؤرخين بالمعنى الأخاص، نحتاج إلى أصولين بالمعنى الأخاص، نحتاج إلى فلاسفة بالمعنى الأخاص، نحتاج إلى متكلمين بالمعنى الأخاص. إن شاء الله تكون كلكم إن شاء الله في هذه بالمعنى الخاص إن شاء الله، لا أقل بالمعنى العام، بس فاهم فاضل 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 أقل فاضل يفهم الكلمة. فاضل يعني شنو فاضل؟ يعني يفهم الكلام. مو كل واحد يسمونه فاضل، يسمونه كل واحد فاضل، تمنى الأخير حاول يسمونه الشيخ الفاضل. قل فاضل 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 يعني يفهم كلمات المحققين، فاضل يعني يفهم كلام الاصفهاني، يفهم كلام العراقي، يفهم كلام السيد الخوي، هذا فاضل. اما محقق يقدر بعد يحاكم، يقدر يرجح، يقدر ينقل تقولته ويدفع ويجيب لي نظريه او ما يجيب نظريه. احنا ما عندنا عقد لازم يجيب نظريه، واحد كل شيء وش نظريه جبتوها جديده يقول ليش كل شيء لازم تجيب نظريه جديده تجي يا من النظريات الجديده، وغالبا ما تكون يدعى نظريات جديده هي اضعف بكثير من النظريات اللي هي اقل من النظريات محققين. فلا صل لك هم عقدة يجيبوا شيء جديد، وإيش الشيء الجديد اللي جبتوه؟ فناس عندهم هذه العقدة. نطلعنا اليوم عن الدارس، واضح؟ ما هو الشيء الجديد والمبتكر؟ وليش أنت عندك عقدة الابتكار؟ إذا بحث برهاني لقى برهان تام، ليش إحنا نبتكر أشياء حق وش نبتكر؟ فهذه دعوة الابتكارات هم لا تغرك ساعة الدعاوى. الدعاوى كبيرة، ولكن الواقع قد ترى يقول أنا مبتكر، أنا صاحب نظريات جديدة. شنو نظريتك الجديدة يجيبها؟ تراها أهم من بيت العنكبوت. على كل حال يا شيخنا، وإن خرجنا عن المطلب وإن كان له دخالة في المطلب إن شاء الله، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بشنو؟ بمسألة أن الاشتراك المعنوي قريب، دو أخواننا لو عبروا تعبير خاص، قريب من الأوليان. ليش قالوا قريب؟ ليش ما قالوا أنه وجداني وفطري؟ قال قريب من الأوليان. أشرنا إلى عدة نظريات في هذه المسألة، عدة محتملات. لو قلت لك النظري ما يستفيد، لا تستفيد منه شيء شيخنا. أنت ابحث وحقق في المسألة ودقق. واحد قلت له شنو نظركم؟ قال مش تفي نظري أنت، ما تقلدني. خوب أنت ما علم بيعرف. قال تقلدني أنت نظري شنو؟ ما يفيدك، روح أنت ابحث وفكر في المسألة. يريد يهرب ما يقول نظره هذا. يعني أنا اللي أفهمه ولست من أهل الفهم، ولست من أهلك. الذي أفهمه أنه ليس فطري وليس وجداني، هذا أشبه إشارة إلى أنه هذا اللي قلت أنا بعدين، المسلك الثالث اللي بينته، أنه لا يدعى أنه لا وجداني ولا أنه فطري. هذا أشبه بالأوليات لأنه لا يندرج تحت الأقسام المعهودة. هذا الذي أنا أقرب أميل إليه. نعم.
دليل
إشاري إشاري نعم. بل فأنا هذا الذي أميل إليه، كونه وجداني هل هذا لا علاقة بالحس الباطن أصلا؟ كونه أولي خب من فيه كلماتهم؟ كونه نظري، النظري يعبر عنه أشبه بالأوليات، نظري خب من يقول نظري من يقول أشبه بالأوليات. فالأشقرب في فهم كلامهم أن مرادهم في ذلك الإشارة إلى المسلك الثالث، والله العالم بمرادهم. هذا تحليلات أستاذنا، ما رأيت فيه يعني يحتاج أراجع أكثر. هذا أستاذنا عندما بحث الوجدانيات في بعض الجلسات الخاصة في كذا، كان عنده هذا الإشكالات أو جاب هاي النكات، أن الوجدانية كيف نتصور علم الحضوري والقضايا المنتزعة. يعني نحن كنا معه في بعض الجلسات في المطالب الأصفهاني في الأبحاث الفلسفية، قلت له عطني نظريات الإصفهاني في المطالب الأصولية. فصارت بعض أحيان بعض الجلسات على بعض المباني وكلمات الإصفهاني عميقة على كل حال. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. المطلب الجديد يأتي غدا إن شاء الله، وهو الشروع في مناقشة القول بالاشتراك اللفظي، وهو أن الوجود يراد منه عن الماهية المحمول عليه الذي عبر عنه المصنف أنه فمن سخيف القول ما قال بعضهم. يأتي إن شاء الله بيان هذا المطلب، وإن كان بناء اليوم خلص هذا المطلب، بس دخلت في هذا المطلب أنا متردد كنت أدخل فيه لو ما أدخل، لكنه قلنا لعله فيه فائدة ولو تسجل ولو تبحث بعد ذلك في المستقبل لمن يسمع لمن أنتم تبحثون عنه، وسجلنا ولو لغرض التدقيق في معنى الأوليات والوجدانيات والفطريات والفرق بين المنبه وبين أنه الفطر لأن في اشتباهات، فلعله لأجل هذا يعني رجحت أن أطرحه في الجلسة الدارس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.